أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثاني، الأسباب الخاصة بالموقف الحادث. هو الفصل الثاني فيه أربعة أقسام أو مباحث: أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإلهي، أسباب نفي حاجز الطبيعة التدبير الإلهي، أسباب نفي قابلية الإنسان أو حاجز للتدبير، أسباب نفي العلاقة البشرية. طبعا أنا بيّنت مفصلا كيف خرجت هذا التقسيم، وهذا التقسيم لأسباب الإلحاد وتقسيم موضوعي. شو قصدي موضوعي؟ يعني طبيعة البحث في الوجود الإلهي في ارتباطي بالطبيعة والإنسان تقتضي أنه نشوف أصل الوجود، أصل طرف العلاقة موجود، الطرف الثاني عنده قدرة، عنده قابلية أو حاجة، الطرف الثاني عنده قابلية أو حاجة. ثانيا، في معاندات تثبت وتضاد القول بوجود العلاقة أو لا. أما إثبات أصل وجود العلاقة، الإقامة الأدلة على وجود العلاقة، على الوجود الإلهي أو على وجود التدبير التكويني، وجود التدبير التشريعي، إثبات هذا ليس موضوع هذا الكتاب. يعني ليس موضوع هذا الكتاب إثبات التدبير التشريعي أو التدبير التكويني أو الوجود الإلهي أو رد يعني وبالتالي إبطال أصل ما تعارضه هذه، أو إثبات أصل ما تفيده يعني المعارضات. ذاك موضوع آخر، اللي هو يعني هذا الأمر التدبير، ضرورة التدبير التكويني والتشريعي سيثبت ويطرح كرؤية متكاملة في الكتاب الثاني، وضرورة أصل الوجود ستطرح في الكتاب الثالث، حينما يتم مواجهة النقود على وجود الله بشكل مباشر، وحينما يتم عرض الأدلة بالنحو الذي تندفع فيه كل تلك الاعتراضات. وأيضا بالنسبة إلى أسباب يعني الأصل، تدبير التكوين، تدبير التشريعي، تعرض الرؤية بشكل متكامل بحيث يظهر لك أنه هذه الأسباب اللي كانت وراء رفض تدبير التكوين والتدبير التشريعي لا محل لها، ونتيجة سوء فهم ونتيجة. وبالتالي العلاقات المضادة يعرف محلها وأنها سالبة وانتفاء الموضوع. فليس الغرض رد إثبات أصل الموضوع، وإنما ملاحظة هذه الأسباب ما طرح في مقام المعارضة والرد. فهو يعني كما تقدم سابقا أنه أنت أيها الملحد، الآليات التي استعملتها في تبرير معتقدك وفي تبرير رؤيتك، هل تصلح أن تركن إليها؟ هل هي متوفرة على معايير التفكير الصحيح ومستعمل المبادئ الصالحة أو لا؟ سواء، وذلك من طرق الأربعة التي يمكن أن تؤدي فيها ما تريده، أو خلينا نقول الطرق الثلاثة، ولكن الثاني منها لأنه له عنصرين فصار أربعة، انقسم. الأول أصل نفي أصل وجود طرف العلاقة المشترك، فعندك أنت هذا طريق، عندك أسباب أدت إلى أن تقول لا وجود لله، وعندك أسباب أدت أنه تقول لا تدبير تكوينا تشريعا، وعندك أسباب أدت أنه تقول أصلا أنا عندي ما يكذب دعوة وجود. أنا ما أقول لكم أدلتكم، أنا ما أناقش أدلتكم على وجود التدبير ووجود التدبير التكوين التشريعي، ولكن أقول هذا الذي أمامي يناقض ما تدعونه. تقولون هناك عدالة، أقول لكم انظروا إلى الشر. تقولون الدين جاء لخير الناس، أقول لكم انظروا إلى هذه الأديان. عرفت كيف؟ هذه هي الأسباب النوع الثالث، هذه الأسباب اللي هي من باب المعارضة. فالفصل الثاني يتعرض إلى كل هذه. فأنا أبدأ بمقدمة الفصل الثاني، هذه المقدمة، ثم أبدأ بأسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإلهي، وهي في الحقيقة أربعة أسباب، عفوا ثلاثة أسباب، ما تقييم عام. أقرأ إذا في شيء أذكر. الفصل الثاني، الأسباب الخاصة بالموقف الإلحادي. وبعد هذا الاطلاع الإجمالي والمقتضب على القيمة المنطقية العامة للأسباب والعوامل التي تنشأ عنها الأحكام والاعتقادات، يمكننا أن ننتقل لنطلع على الأسباب والعوامل الخاصة بالموقف الإلحادي التي جعلت المنادين به يعدونه صحيحا وصائبا، ثم ننظر بعد ذلك في كل واحد منها من جهة قيمته المنطقية ومدى صلاحية الاعتماد عليه بحسب نوع المبادئ التي تستعمل فيه، استنادا إلى التصنيف الذي سبق التعرض إليه آنفا. شو استعملت أنت؟ مقبولات، مشهورات، ما عمل لك غلط بس ما بيصلحك أنت. شو استعملت؟ تجريبيات، عال، كيف عرفت أنه تجريبيات؟ أنت جربت، وأنا أقول لك التجربة، وعم تميز أنت بين النظرية اللي على التجربة ولا التجربة نفسها. مثل هول اللي قالوا لك أنه فيزياء الكم والله أثبتت أنه النقيضان يجتمعان والجسم يوجد في مكانين والمعلول يوجد والشيء يوجد بدون علة بعد العدم. هو التجربة أثبتتك؟ أنت متأكد من التجربة أثبتتك؟ ولا هناك من فسر ما ورآه بالتجربة وبالحس هذا التفسير؟ فأنت تستند إلى تفسير من التفسيرات، والتفسير يبتني على منطلقات فلسفية. منطلقات الفلسفية تقول بإمكان خرق قانون العلية. أنت جت إلى الفلسفة، ما تفهم على عن ما تفهم على التجربة مثلا. أو والله يوم كانت قالوا بأنه الأدلة خلص راحت، أنت شفت عارض ظاهر، والكتاب عم بيقول أنه المسألة يعني، أو وجدت غيره مثلا يقول أنه المسألة خلص يعني استدلال على الوجود الإلهي بهذه الأدلة المذكورة عفى عليه الزمن. أنت يعني أنه صدقته واتكلت على أقواله، هذا هو مستندك أو لا؟ أنت من المتخصصين، إذا المتخصصين فاعذرنا، هذا الكتاب في هذا القسم ليس موجها لك، موجه لغيرك الذين يعتمدون عليك، وسيكون لنا معك حديث طويل في مكانه. وبالرجوع إلى ما ذكرته في المقدمة حول المهمات الثلاث التي يسعى الملحد لإنجازها في مقام تحقيق غرضه، طبعا مش أظن هون كلمة ملحد باب الإهانة، يعني هو يسمي نفسه ملحد، لإنجازها في مقام تحقيق غرضه بتصحيح موقفه، يمكننا أن نعلم أن الأسباب والعوامل الخاصة بالموقف الإلحادي ستكون تارة أسباب وعوامل يعدها الملحد سبيلا لإنجاز المهمة الأولى، أصل الوجود، أي نفي أصل الوجود الإلهي، وتارة أسبابا وعوامل لإنجاز المهمة الثانية. لأنه نحن وين، ما الذي اكتشفناه؟ اكتشفنا أنه محط النظر ومحط الاهتمام عند الملحد مش أنه في الله ولا ما في الله، يخي في الله بس أنتم ما تجوا تتحكموا فينا باسم الله، هذا هو المشكلة. مشكلتهم أني ما بدوا حاجة يتحكم فيهم باسم الله. فبس أنتم ما أنتم إذا أثبتنا الله دغري بتجروا، بتقولوا المسيح ضحى بنفسه من أجلنا وشرع لنا من قبل أنبيائي، وهذا من يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وبتجروا علينا الحدود
أنا خد من سطوات،
وتحكموا علينا مثلا الحاكم الشرعي أو الولي الفقيه إلى آخره. فها مشكلتهم معهم أن الدين يريد أن يسيطر على دنياهم. وأيضا لا عندهم مشكلة أيضا أنه يتم إبراز الإله على أنه هو المتحكم في كل شيء، بحيث يوجب التكاسل عند البشر، يعني لأنه يقدم التدبير الإلهي على نحو جبري، بحيث أن واحد بدل ما يشتغل بيقعد يدعي، بدل ما يتحرك بيقعد يدعي، هذه الأمة بدل أن تنهض وتعمل تبقى تنتظر مثلا ظهور الإمام إنه هذا أدى إلى تقاعسها عدم عملها. فيجوز أيضا هو له عامل سلبي على بناء الأمة والحضارة، مضافا إلى أنه أولئك يريدون أن يتحكموا به، فهو مشكلتهم مشكلة عملية مع الدين أو مع الوجود الإلهي. فلذلك هو أنا عندي حل من حول ثلاثة، وجدنا أنه عنده حل من حول ثلاثة لهذه المهمة. إما أنه يجي يقول لهم يا خي ما في الله، الله ما في، المهمة الأولى، أو لا تدبير تكويني وتشريعي ما في، أو يا خي ما بدوش يفوت معهم بجدل الشر العدمي والتدبير يعني على قدر قابلية المدبر، وانه في انبياء ولا فيش انبياء. لا يا اخي تعال، هذا الواقع قدامنا وهذه انتم عم تدعوا، وعارضكم وعاندكم، قلتوا الدين لاجل كذا تفضلوا شو عملتوا، قلتوا انه في تدبير الله بيدبر تفضل شو صار. فعنده هذه الطرق الثلاثة يمكنه ان يقوم بانجازها يعني يتحقق. فلذلك هو هناك اسباب وعوامل تحقق المهمة الاولى تنفي اصل الوجود، هناك أسباب وعوامل تحقق المهمة الثانية نفي أي سلب الطبيعة والإنسان أي قابلية لأن يكونا طرفا في أي علاقة تدبيرية مع الإله. وهذا أنا قسمته إلى قسمين بعد، لأنه في الطبيعة وفي الإنسان. وثالثا أسباب وعوامل لإنجاز المهمة الثالثة أي بيان واقعية ما يضاد، لأن ما يريد أن يدخل في مناقشة جدلية وفلسفية واستدلالية، لا يعاند، يريد أن يبين لك أن الواقع أن الواقع هو على خلاف ما. طبعا هذا يمكن أن يصنف بطريقة أخرى، يعني نحن نجعل أنه الثلاثة هن أصل الوجود والتدبير التكويني والإنسان، ونجعل الطرق الطريق يعني الطرق طرق أو هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، يعني إذا ممكن واحد يقسم تقسيم آخر، نجعل بين نقد المقدمات وبين المعارضة على الطريقة المنطقية. بس أنا قسمتها على أساس أنه ذهب مباشرة إلى الدعاوى التي تدعى، فحاول أن يبين فقدانها للصواب، والثاني أنه عارض تلك الدعاوى. أي بيان واقعية ما يضاد وينافي وجود أي علاقة تدبيرية بين الله والطبيعة بين الله والناس. وإذا أردنا أن نلاحظ المسألة من منظار مختلف قليلا، يمكننا أن نقول أن هناك أسبابا وعوامل جعلت جملة من الناس يتركون مطلق الاعتقاد بوجود إله، فبطل بذلك عندهم الكلام عن أي دور تدبيري للإله مع الطبيعة والإنسان، لأن طرف العلاقة اللي هو الإله منتفل، فكيف تبقى العلاقة؟ كما أن هناك أسبابا وعوامل جعلت جملة من الناس ينفون قابلية الطبيعة والإنسان أو حاجتهما لأي دور تدبيري من قبل إله، وبالتالي سواء كان هناك إله أم لم يكن فإنها مسألة ليست ذات أهمية. هذا النوع الثاني. كما أن هناك أسبابا وعوامل جعلت جملة من الناس ينفون واقعية أي علاقة تدبيرية بين الإله من جهة والطبيعة والإنسان من جهة أخرى، حيث يتشبثون يثبتون كذبها وصدق أضدادها، فلا يعود وجود الإله في نفسه أمرا يستحق الاهتمام الزائد بعد أن تم إثبات انتفاء أي دور تدبيري له مع الطبيعة والإنسان. واضح؟ فالحالة الأولى قالوا أنه
إله
ماكو، أنه إله لا يوجد، بس هناك أسباب جعلتهم يقولوا ما في الله، أسباب جعلتهم يقولوا ما في الله. أسباب ثانية جعلتهم يقولوا أنه الطبيعة والإنسان فاقدين أصلاً، مش بحاجة، إما لا يقبلان وإما لا يحتاجان، فإما ممتنع وإما له. عرفت كيف؟ الحالة الثالثة لا، مش إنه إما ممتنع وإما له، لا عندنا شواهد على أنه أصلاً هو لم يقع، حتى لو كان ممكن وحتى لو كان حسن وحتى يا ريت لو صار، بس لم يقع. فهنا الاتجاه الثاني أو التقسيم الثاني يختلف عن الأول.
ينفع أصل وجود التدبير نتيجة وجود مناقض هنا ومناقض هناك بنظرهم.
نعم، إنه الأول إنه راحوا لأطراف العلاقة قالوا الإله، قالوا هناك ما يمنعنا من الاعتقاد بوجوده، هناك ثلاث أسباب لجأوا إليها. الثاني أجل الطبيعة والإنسان، يعني ذهب أول شيء إلى الإله، قالوا أدلة وجودك، هناك ما يقودنا إلى أن ننفي وجودك. أجل الطبيعة والإنسان، قالوا أنتم الطبيعة والإنسان، هناك ما يقودنا إلى أنكم لستوا، أنكما لستما محتاجين إلى إله، أو أنكما غير قابلين للتدبير، فإما ممكن إما ممتنع تدبيركما وإما لغو تدبيركما. عرفت كيف؟ الحالة الثالثة هي أنه أنتم تقولون يوجد تدبير، لا، هناك شواهد تقول، أنا لا أناقش أن الطبيعة قابلة أو غير قابلة، لا أناقش أن الإنسان قابل أو غير قابل، يعني لا أناقش بالإمكانية، ولا أناقش باللغوية أنه محتاج أو غير محتاج.
قاعد أشوف
خيي ممكن ومحتاج ويا ريت صار، بس ما صار. طلع وشوف. عرفت كيف؟
مصداق مصداق، يعني ترى أين التدبير؟
نعم، فهذا هو صار يعني جانب المعارضة الذي عرض في البداية، بينته بنحو أنه لا يناقش في الإمكانية، لا يناقش في الحاجة، في الضرورة العملية أو الضرورة المنطقية خلينا نقول، وإنما نناقش إنه في عندك ضرورة واقعية، ما هو المصطلحات غير مستقيمة يعني، بس إنه واقعا الأمر ليس كذلك، إنه الزلمة بيستحق وكل شيء وقادر بس ما صار. عرفت كيف؟ فالبشر يعني إنه بيستحقوا إنه مين يدبرون وبحتاجين وممكن إصلاحهم، ما صار. عرفت كيف؟ هذا النوع اللي هو الرابع، أسباب نفي العلاقة التدبيرية، نفي وقوع، نفي الوقوع. أما الأول والثاني أسباب نفي الحاجة الطبيعة التدبير، أسباب نفي قابلية الإنسان، هو نفي الإمكان أو الحاجة، يعني نفي يعني إثبات الامتناع أو اللغوية. أما الثالث هو يعني الرابع الأخير فهو إثبات عدم الوقوع. الأول بعد نفي كل شيء من أساسه يعني. ومن هنا فعلينا أن ننظر من في هذه الأسباب والعوامل الخاصة بالموقف الإلحادي لنرى أنها تندرج تحت أي نوع من أسباب من أنواع الأسباب والعوامل المؤدية إلى المعرفة، فنعرف على وجه الإجمال قيمتها المنطقية ومدى صلاحيتها للاعتماد عليها بحسب منشئها، وبالتالي مدى نجاح الموقف الإلحادي في أن يكون متوافقا مع الغاية الإنسانية من عملية المعرفة، بأن تكون معرفة صائبة ناشئة عن مبادئ تضمن لنا معا صوابها في نفسها وإحراز كونها معرفة صائبة، يعني نعلم يعني هي تكون أن تكون صائبة ونعلم أنها صائبة ونعلم أنها لا يمكن أن تكون غير صائبة، أي نعلم ما هو صائب بالحاشية ونعلم أننا نعلم الصواب، لأننا علمنا أن الواقع لا يمكن أن يكون بخلاف ذلك، وهذا نحو من العلم هو المسمى باليقين، وكلمة بالمعنى الأخص يجب أن تحذف اليقين وبس، ما في يقين معنى أخص يقين معنى مصطلح اخترعه ابن سينا، هو ما في عندنا اليقين وعندنا مقارب اليقين أو شبه اليقين. اليقين ليس له نظر إلى الحالة النفسانية، اليقين له موضوعه أمران، الاعتقاد بالصواب واحد من طريق موصل بذاته إلى الصواب، هذان ركنا الحالة الاعتقادية اليقينية، أن يكون متعلقها صائبا ومنشأها ملازم للصواب. أما الحالة النفسانية بعد هي الآلة بعد الحالة الإدراكية الجزم الحكم هذه جنب صورية التمسك جنب نفسانية ليس لها ربط باليقين واعتقاد صائب من مصدر أثره على الجنب الاعتقادي الاعتقاد لا يزول أثره على الجنب النفسية أنه بعد إذا كان مقام النزوح تابع لمقام الإدراك أنه لا يتنازل عنه لا يتزلزل ولكن بعد هنا شاعل واليقين المضاعف واليقين التام يقين مضاعف لأنه يقين
بأصل الثبوت
فيه جزم بالثبوت وجزم بعدم بأنه لا يكون غير ذلك واليقين التام يقين التام الضروري في قبال اليقين الاقتضائي في قبال اليقين الآني والضرب أنا عندي يقين أنت أدبها منها هذا يقين آن لا آنية اليقين اقتضائية اليقين ضرورية اليقين ليست مرتبطة بالمتيقن مرتبطة بالمتيقن يعني نفس المتيقن آني الحدوث أنت إصهم عشان تتحرك ليس له من ذاته إلا آنية الحدث أو اقتضائية الحدث أو اقتضائية الوصف أو ضرورية الوصف ولذلك العلم البرهاني هو العلم بالشيء كما هو في نفسه وما هو في نفسه آني يتغير بتغير الأحداث فلا يمكن أن تفرض علما يقينيا ضروريا به وما هو اقتضائي لا يمكن أن تفرض علما ضروريا به وما هو ضروري يمكنك أن تفرض علما ضروريا به فلذلك كان علم العلم البرهاني علم بالشيء كما هو في نفسه فالضروري علم ضروري والاقتضائي علم اقتضائي والآني علم الآني هذه هي على كل حال وتمييزا له عما يسميه عوام الناس باليقين حيث يعنون به مطلق الجزم والوثوق النفساني الأكيد فاستنادا إلى منهج العقل البرهاني لا قيمة للحالة النفسانية النفسية في نفسها بما هي بل بما هي ناشئة عما يسوغها واقعا وحقيقة لا بحسب صفات الإنسان المعتقد بها وخصائصه وأحواله مش بهذا النظر ولذلك تسمى كل قضية كاذبة أو صادقة لم ينشأ التصديق بها من مسوغ واقعي وحقيقي بأنها ظن حتى لو كان عند الإنسان وثوق وقطع نفسي بالغ ما بلغ هذا المصطلح المنطقي بالظن المصطلح المنطقي بالظن ظن مش ترجيح 60% 70% هذا هو تكميم الكيف صرش 200 سنة ذيك اليوم كم مو الكيف التعامل مع الكيفيات بنحو كمي وحسابها بهذا النحو 50% 60% وليست المسألة مرتبطة بالجنبة النفسانية البحتة بعد القاطع يعني ليس بظن القاطع إذا لم يكن منشأ قد كل قاطع لم يكن منشأ قطعه موجبا للصدق بالذات فهو ظن منطقيا ظن ذلك رغم أنه كان قاطع ظن ذلك أنه إلا يظن ما عنده برهان ما عنده دليل مع أنه على المستوى النفسي يعني متشبث يقول ظن أنهم إلا يظنون فهم هذا الأمر بتشعباته وما يرتبط به له تأثير كبير في ما يتعلق بمبحث الحجج في الأصول ومن هنا فإن الملحد وفي اتخاذه لموقفه السلبي يبقى
Just Yeah. Thank you. Thank you.
فجعل ضم فئة أكبر من الناس، جعلها في جانب الحق، جعلها في جانب الحق. فلذلك هو قام بما لا يستطيع في هذا المجال، قام بما لا يستطيع العقل البرهاني، أو خلينا نقول التفكير العقلي أو ما يدرك بالعقل أن يحصل. وبالتالي اختار الأسلوب الخطابي والشعري المناسب لقابليات البشر، لأنه هو العارف بقابلياته. نعم، لو الفلاسفة يعرفون قابليات البشر ويعرفون خصائصهم وبيئاتهم، ربما استطاعوا أن يفعلوا أشياء، ولكن هذا أمر غيب عليهم، ويحتاج إلى تجربة، ويحتاج إلى وإلى وإلى وإلى. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك أمور أمور عملية، أدوات وسلوكيات عملية تعين على امتلاك امتلاك الفضيلة، لا يدركها الإنسان بالعقل المجرد، وتحتاج إدراكها إلى تجربة طويلة، فيأتي ويبينها ويطرحها ويوفر العناء. فهناك أمور جاء بها متمما، لا مؤسسا ولا بديلا ولا 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 أي شيء من هذا القبيل. فهي المشكلة الأساس هنا، يعني المشكلة الأساس لا في العصبية ولا في اتباع الروايات ولا في اتباع ولا في وجود المقدس مثل ما بيحكوا كثيرين، أو في المشكلة كلها في اعتقاد الأصالة والإطلاق، الأصالة والبدلية المطلقة، أن هذا ما أتى به هو كل شيء، وبيصير عنده يعني بيشعر كأنه متضايق، كأنه مشوب، يعني إذا بياخد من مصدر غير الإسلام، يعني شو عم بتجيب لي أرسطوطاليس وأفلاطون وعند النبي محمد وعندنا الصحابة أو عندنا الأئمة أو عندنا خي أنت من قالك إنه هو إجوا بديل عن ذاك؟ يعني أنت من وين جبت إنه هو متعارضان؟ إنه أنت ليش عم تخدها مسألة قبلية؟ يعني إنه نحن العرب كرمنا وشرفنا الله، شو هي إنه الله بفكر بشكل عصبي مثل ما أنت بتفكر، أو بيشوف الأمور بهذه الطريقة؟ ما بيشوف بهذه الطريقة. ففي فرضيات مسبقة تم إسقاطها على إنه الدين جاء بشكل، يعني جاء بديلا أو جاء مؤسسا أو جاء، فبالتالي صار في هذه التربية لدرجة أنت حتى الآن تجد الكثيرين إنه يعني في مشكلة في تقبل ما يطرح الآن من علوم جديدة ومن بحوث جديدة، بيقول لك يعني إنه لا نحن عنا مفروض، يعني بيهك بنفسه كأن نحن مفروض عنا ما يكفينا، عنا ما يغنينا، وهذا يعطل عليه الاستفادة، يعطل الإنسان على نفسه الاستفادة من العلم والحق والخير والصناعات والاختراعات، ليست ملك أحد، إذ خرجت إلى النور فهي ملك البشرية كلها، ما عاد ملك أحد. الأمر موضوعي قائم بمعزل عن المدرك وبمعزل عن الإنسان، فإذا خرج فانظر فيه وافحصه، لماذا لا هذا جاي من الغرب وهذا جاي من الشرق وهذا جاي مش عارف من وين، لماذا هذا النحو من التعاطي؟ بتلاقي دائما يعني بعض الأحيان هيك تشربنا فكرة أنه شرق وغرب، ها
لم تجد علما صحيحا
الا عندنا، انه نكون فكرنا حالنا نحن الائمه، يعني الائمه هيك، الائمه عندنا هيك، نحن الاتباع، نحن ورد علينا عنهم روايات، ما عندنا علمهم حتى نستغني، ولا وصلنا كل ما روي عنهم حتى نستغني، ولو وصلنا لكنا انجزنا وحققنا، ها ولو حكموا لكنا انجزنا وحققنا قبل أن يحقق أولئك منذ 400 سنة، لحققناه منذ 1400 سنة، ولكن لأنه لم يكن موجودا، بل ما بقي وما فهم كان جزء كبير منه خلاف كمالنا وخلاف صالحنا، وصلنا إلى أنه نحن نقع في هذا الفخ الآن اللي واقع فيه، نستيقظ فجأة بعد هو بيضرب بالنبلة فجأة شاف قنبلة جاية، عرفت كيف؟ بعد هو بيحمل السيف فجأة شافوا الفرنسيين جايين بالقذائف فكروا حالهم انه هن جايين من كوكب اخر. لسه في مبالغة بالموضوع طبعا، بس انه شيل قصة هذا المجال، انت الجانب النظرة الدينية والفهم الديني للدين، الفهم الشائع للدين، فهم يؤدي الى سلب البشر، يعني أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات بمختصر، يعني لارتقت الجنبة المعنوية في نفوس الناس، فكثر الصلحاء وكثر أصحاب الملكات الفاضلة والاعتدال الداخلي، ولا تم الاستفادة من العلوم الأخرى. يعني كان طريقة فهم المصادر الدينية بنحو يؤدي إلى التقاعس وإلى التواكل بدل التوكل، وإلى الاستسلام بدل التسليم. وبالتالي لذلك الذين كانوا يعملون على مر التاريخ هما الفلاسفة والعلماء، كانوا يعملون بلا تمويل. الحاكم ما حد يمولهم، ما كان في ممولين. ابن باجة بيشتغل لحاله، ابن الطفيلي بيشتغل لحاله، ابن سينا بيشتغل لحاله، فارابي بيشتغل لحاله، ابن رشد، ابن الهيثم، البيروني. يعني إذا شاف بشغله بشيء بينفعه بيدعمه، غير هيك ما كان. لا السياسيين كانوا ولا أصحاب رؤوس الأموال يعني كانوا يدعمون مثل هذه الأمور. على كل حال، وهو ما لا مجال لدعاء وجوده في عصر تم فيه إخراج الفلسفة. واحد الأسباب الكبرى هو إخراج، هو أنت إذا أخرجت البرهان من المنطق يعني شو عم بتقول؟ عم بتقول أنا ما بدي بحث علمي، هل أدي بس أنت عم بتقول يعني أنت. ولذلك اقتصر البحث الفلسفة، لغوا كل الفلسفة وبقي بس فيها البحث بصفات الله وجود الله، وفي حدود دهري ولا فيش حدود دهري، والصفات عين الذات ولا مش عين الذات، ومجموعة من النزاعات اللي فات، يعني نزاعات في نزاعات في نزاعات. والعلوم التعلق بتنمية المجتمع، في تنمية النفوس، في الحكمة العملية راحت اختفت، والحكمة الطبيعية اختفت، الحكمة الرياضية فقط مساهمات شخصية هنا وهناك، ما بقى شيء. فطبيعة الحال لما اقتصروا على القسم السوري هذا بده يصير. أولئك الاتجاه الحديث اقتصر على القسم السوري صحيح، بس اتجه بعد لأنه جعل جزءا من غايته الدنيا. قال نحن نريد الدنيا، نريد أن نعمر الدنيا، فجعل جزءا من غايته الدنيا وسبيلها البحث والفحص فسلكه. اتجاه الديني قال الدنيا شر، الدنيا يعني ينظر دائما إليه على أنه أمر ينبغي أن يكرهه، أن ينفر منه، أن يبتعد عنه، أن لا يهتم به. هذه النظرة المسيحية. المال يجب أن لا تمتلكه، يجب أن لا تهتم به. لك كل ما تريد بعد الموت، لك كل ما تريد بعد الموت، اهتم بشيء آخر. شو شيء آخر؟ فقط العبادة والصلاة والطقوس أو الممارسات، وتترك الحرام وفعل الواجب. فما في محفز للعمل في لتصحيح الحال في الدنيا. حتى المستوى الاجتماعي، المستوى الأسري، يعني إيجاد نظام للأسرة، نظام للمجتمع، ما في. بس طلع بس جابوا لهم الغرب علم اجتماع، حتى نكتب علم اجتماع، بس جابوا لهم الغرب علم نفس، نكتب علم نفس، حتى نكتب عن الأسرة أكثر من اللي موجود بالرسالة العملية. كان في ما في التربية، مو على التربية، كيف تتعامل مع، كيف تتصرف، كيف تتعامل. لماذا؟ لأنه الحكمة العملية انتفت. هذه كلها بحوث حكمة عملية. أنت تجعل غرضك بناء الإنسان. لما أنت جعلت أنه بناء الإنسان محصور، افعل واجب واترك حرام واحصل على الجنة والنار، جعلت ما جعلت. أنت ألغيت من القاموس شيء اسمه الخير لذاته والشر لذاته، جعلت كل الغرض هو النسوان والأكل والشرب. خيال حلوين بس انه بس مش اللي كل شيء.
ايوه.
بس تاكل معشرك نفس على الاكل وبس تشرب معشرك نفس على الاكل وبس شو اسمه معش خلاص بعدها شو بتعمل بتنطر لتجوع وبتنطر في شيء ارقى في كمان اخر فالمهم يعني هذا مشكلة عويصة وكلام فيها كثير طولنا كثير بالاستطراد هذا بالنسبة إلى هذه المشكلة فجوهر الرد الأول للشو اسمه أنه إذا كنت من المتخصصين فنحترم ذلك ونقول موعدنا معك في الفصل الثالث إن لم تكن من المتخصصين فاعمل معروف عد على جنب وما تقول أنك ملحد ما تقول إنك ملحد وما تقول عنك أنت عقلاني والمتدينين يتبعون الآباء وأنت شو عم تعمل تتبع مين يعني الحمد لله رب العالمين.